سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام في الدرس الماضي إخواني في الله عن مقدمة أو تبويب بغير عنوان، مهده المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الأدلة من الكتاب والسنة تدل على عظمة التوحيد وعلى أمر الله جل وعلا به، وكيف أن الله جل وعلا أرسل الرسل لذلك. ثم كان الوقوف على الباب الثاني، وهو الذي بوب المؤلف عليه بقوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وكان الوقوف على الآية، وهي في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وأيضا كان الكلام على حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وكان هذا الآية والحديث فيها دلالة على فضيلة من فضائل التوحيد، فمن أتى بالتوحيد فإن الله جل وعلا يعطيه الأمن والأمان والهداية في الدنيا والآخرة. وأيضا في الحديث فيه أن الله جل وعلا يجازي من أتى بالتوحيد الجنان، قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما، أي في البخاري ومسلم، ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أراد أن يذكر فضيلة من فضائل التوحيد، أن يذكر فضيلة من فضائل التوحيد. والفضيلة في هذا الحديث واضحة، بأن الله جل وعلا حرم عليه النار، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. وربنا حرم النار على كل من قال لا إله إلا الله. وقال علماء: وتحريم النار على الموحدين على قسمين، تحريم النار على الموحدين على قسمين: إما تحريم مؤبد، إما تحريم مؤبد أو تحريم بعد أمد، إما تحريم مؤبد أو تحريم بعد أمد. هذه من أوجه التحريم النار على أهل الإيمان وعلى الموحدين. تحريم مؤبد أي أن الموحد لا يدخل الجنة البتة، لا يدخل النار البتة. التحريم مؤبد أن الله جل وعلا لا يدخل النار الموحد البتة، هذا التحريم مؤبد. يأتي الموحد بعدما ينشر من قبره، ينشر من قبره، يدخله الله الجنة مباشرة، لا يدخل إلى نار جهنم محرم عليه، حرمها ربنا عليه، وهذا بفضل الله جل وعلا، هذا تحريم مؤبد. ومن الناس من الموحدين من يكون تحريمه للنار بعد أمد، أي أنه يدخل النار لكن لفترة، يدخل النار لكن لفترة ثم بعد ذلك يخرج منها. فتحريم النار على الموحدين على قسمين: إما تحريم مؤبد أو تحريم بعد أمد، إما أن الموحد لا يدخل النار البتة، أو أنه يدخلها ثم تحرم عليه، تحرم عليه فلا يمكث فيها. فهذا وذاك كله يدخل في هذا الحديث. فإن لم يدخلها من أول مرة فهذا من لطف الله ومن رحمة الله بعبده، وإن دخلها وخرج منها فإنه لا يعود، فإن تحرم عليه خلاص، إن دخلها وخرج منها فإنه لن يعود فيها. وكل ذلك برحمة الله جل وعلا وبتوفيق لعباده. قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهنا تنبيه، وهو قال نبينا من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي يأتي بالشهادة ويأتي بالتوحيد يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لم يأتي بهذه الكلمة رياء أو سمعة أو أراد به حظا من حظوظ الدنيا، وإنما أرادها وأتى بها مخلصا لله، أتى بكلمة التوحيد مخلصا لله. قد يوجد من الناس من يأتي بكلمة التوحيد وهو ليس مبتغيها، لا يريدها، إنما قالها تزلفا لدنيا الناس. رجل أراد وظيفة ويعلم أنه كافر وأنه بكفره لن يكون له القبول عند الناس، فماذا فعل؟ زور في الأوراق الرسمية وسجل أنه مسلم، وأصبح يصيح بها: أنا مسلم لا إله إلا الله، أنا مسلم لا إله إلا الله، يقولها ويرددها. لكن هل قالها ابتغاء وجه الله؟ لا، قالها ابتغاء مرضات الناس حتى يرضوا عنه فيوظفونه في المؤسسات أو الشركات ويعطونه الأعمال التي يريد أن يعمل بها. فهذا قال لا إله إلا الله لكنه ما ابتغى بذلك وجه الله. وهذا يجرنا إلى أمر، وهو أن نعلم أن كلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله تحتاج إلى شروط، تحتاج إلى شروط. لا يظن العبد أنه يتحصل على الأجور والفضائل من هذه الكلمة من خلال التلفظ بها فقط، لا، إنما يحتاج التلفظ إلى أعمال، إلى شروط. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال في عبارة نفيسة لهذا الباب، قال: من اعتقد، قال رحمه الله تعالى: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه، من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة، بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة، يدخل الجنة ولا يدخل النار، من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال، فهو ضال، مخالف للكتاب والسنة والإجماع، فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. من هذا الضال؟ هذا الذي يعتقد أنه بمجرد الكلمة يدخل الجنة. هذا حال كثير من الناس، يظن أن هذه الكلمة إن أتى بها يدخل الجنة مباشرة. لا يا عبد الله، بل لهذه الكلمة شروط، من الإخلاص كما في الحديث: من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، شرط الإخلاص. وأيضا يأتي بها بصدق، من قال لا إله إلا الله صادقا بها، وهكذا تحتاج إلى علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هناك شروط. فلا بد للمرء أن يظن أن هذه الكلمة بحروفها لا تنفعك إلا إذا أتيت بشروطها. ولهذا كما قال شيخ الإسلام: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال، ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. فلا أحد ماذا يظن يا عبد الله؟ هذا الظن السيء. قال مؤلفه رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث وحديث أبي سعيد الخدري بطوله تكلم عليه العلماء من أهل الحديث، ولهذا مال بعضهم إلى تضعيفه، إلى تضعيف هذا الحديث، فإن في سنده دراج بن سمعان، في سند هذا الحديث دراج بن سمعان وهو ضعيف ذو مناكير، وهو ضعيف ذو مناكير. دراج بن سمعان ويسمى أبو السمح، لقبه أبو السمح، ودراج بن سمعان، وهذا رجل ضعيف ذو مناكير، يعني له أحاديث منكرة خالف فيها الثقات. النكارة تطلق على من روى أحاديث خالف فيها الثقات. فهذا الرجل علم بهذه الغلوطات عنه، وكان الحديث من طريقه، فضعف هذا الحديث. فالحديث بهذا السياق ضعيف، أن موسى خاطب الرب وأن الله قال هذا الكلام، هذا ما صح، فصح أنه ضعيف. لكن يستغنى عن هذا الحديث بحديث آخر، يستغنى بهذا الحديث بحديث آخر، وهو ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال ابنه: إني آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. قال رسول الله أن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال ابنه: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. قال: آمرك بلا إله إلا الله، وهذا هو الشاهد. قال: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع، قال: فإن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: حاك عن نوح قال: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا نفس حديث أبي سعيد الذي مر معنا، في أن السماوات بعظمتها وأن الأراضين بثقلها لو كلهن جعلن في كفة الميزان ثم جيء بكلمة التوحيد لا إله إلا الله لكانت هذه الكلمة أثقل من السماوات والأرض لعظمتها عند الله جل وعلا. قال: لرجحت، قال: لوضع في كفة، ووضعت لا في كفة، رجحت بهن. ثم قال: ولو أن السماوات السبع، ولو أن السماوات السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، أي أن السماوات السبع بعظمتها لو أنهن جمعنا وأصبحن حلقة، حلقة واحدة موحدة، فإن لا إله إلا الله تقصمها، وذلك لقوتها وشدتها. وهذا الحديث ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ويراجع في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن هذا الحديث فيه ما يغني عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حيث قال: لو أن السماوات السبع والأراضين سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. فدل ذلك على فضل هذه الكلمة وعلى عظمتها، وأن الله جل وعلا يجعل لها وزنا، يجعل لها وزنا. قال: وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث إخواني كذلك من الأحاديث العظيمة الدالة على فضل التوحيد على أهله. يقول ربنا جل وعلا في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض، وقراب تنطق بضم القاف أو بكسرها، بقراب الأرض أو بقراب الأرض، وكل وارد وكل صحيح. ومعنى بقراب الأرض أي بما يقارب ملأها، بما يقارب ملأها، أي لو أن أحد الناس بلغ من ذنوبه وبلغ من أوزاره أنه أتى بقراب الأرض أي بملء الأرض ذنوب وخطايا، قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تأتي بملء الأرض من الذنوب والأوزار، لكن يا عبد الله تأتي وأنت موحد لله جل وعلا، فبفضل التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن سيئاتك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو جئت بماذا؟ بملء الأرض ذنوب ومعاصي، فإن الله برحمته وبفضل هذه الكلمة يتجاوز عنك، لكن بشرط أن تكون موحد، أن تكون موحد. لقيتني لا تشرك بي شيئا، شيئا يدخل في ذلك جميع صور الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، كل جميع الشرك. من لم يقع في الشرك فليبشر بهذه البشارة، وأما من وقع في شيء من صور الشرك فقد حرم نفسه بماذا؟ من رحمة الله ومن فضل الله عليه. ولا يخفى، وهذا حيث كما يعني ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، ذكره في الصحيحة، وهناك فضائل كثيرة والمؤلف اقتصر على هذا، وكل هذا الباب ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لكي يبين فضل التوحيد، لكي يبين فضل التوحيد، وأن من أتى بالتوحيد فإن الله جل وعلا يغفر ذنوبه. ولا يخفاكم كذلك من الأحاديث المشهورة في هذا الباب كذلك ما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة ذاك الرجل، في قصة ذاك الرجل الذي له ذنوب، وهذه الذنوب وضعت في سجلات وأصبحت في 99 سجل، كل سجل على مد البصر. تخيل ملفات، الملف الواحد على مد البصر ملئ أوزار وخطايا هذا الرجل، ليس سجل واحد بل 99 سجل، سجل فوق الآخر، وكل سجل على مد البصر، وملئ كل ماذا؟ بالخطايا والسيئات والذنوب والمعاصي. يأتي هذا الرجل عند الله جل وعلا فيقول الله سبحانه وتعالى: إن لك عندنا بطاقة. فيقول العبد: يا رب وما تغني عن البطاقة؟ يعني إيش تنفع هذه البطاقة أمام هذه الملفات العظام؟ تخيل ملفات كل واحد أعظم من الثاني. فماذا يظن هذا الرجل الذي فعل هذه الذنوب والمعاصي؟ أن هذه البطاقة لا تغني عنه شيئا. فيقول الله جل وعلا: إنك لا تظلم عندي. فإذا بالبطاقة فيها لا إله إلا الله، فضوضع في كفة فتطيش بها السجلات، السجلات بعرض تتطاير وتتناثر في السماء، وماذا؟ لم تصبر ولم تحتمل لثقل هذه الكلمة، ولا يثقل مع اسم الله شيء، كلمة لا إله إلا الله. وهذا يا إخواني يدلك ماذا؟ على فضل هذه الكلمة. لكن كما قلنا ليست العبرة بالكلمة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الكلمة ليس بحد ذاتها تنفع، وإنما بما تحتويه هذه الكلمة من الإخلاص فيها والصدق فيها والعلم بما فيها والعمل ما فيها والانقياد والاستسلام وكل معاني الكلمة، إذا جئت بها هذا تنفعك. أما تأتي بكلمة ولو جئت بها ألف مرة ولكنك لم تأتي بمقتضاها فهي لا تنفعك. كم من أناس أتوا بهذه الكلمة ومع ذلك كانوا من أهل النار لأنهم لم يعملوا بلوازمها. فلابد أن نعلم أن الكلمة التوحيد تنفع لمن أتى بمقتضاها وماذا؟ وتأسى بمستلزماتها. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا الفصل لبيان كذلك أن من فضل التوحيد على الناس بأن الله جل وعلا يدخل الخلق بلا حساب. الأصل أن عباد الله يحاسبون، يحاسبون على أعمالهم، يحاسبون على أعمالهم، إن خير فخير وإن شر فشر، لكن استثنى ربنا عز وجل من عباده من حقق التوحيد. الذي حقق التوحيد فإن الله جل وعلا يعفيه عن الحساب، يعفيه عن الحساب تفضلا منه ورحمة. وهنا مسألة، قال مؤلف رحمه الله تعالى، قال: باب من حقق التوحيد. كيف يكون تحقيق التوحيد؟ أو قل: ما معنى تحقيق التوحيد؟ قال علماء: معنى تحقيق التوحيد قال هو تصفيته، تصفيته مما يبطله أو ينقصه أو يقدح فيه. هذا معنى تحقيق التوحيد. قال علماء تحقيق التوحيد أي تصفيته، تصفيته مما يبطله أو ينقصه أو يقدح فيه. هذه الأشياء الثلاثة لابد أن تفعلها يا عبد الله حتى تكون ممن حقق التوحيد. أولا أنك تصفي، تصفي التوحيد من ماذا؟ مما يبطله، ومن ذلك من الشرك. لا يستقيم توحيد مع الشرك، كحال كثير من الناس من يأتي بالتوحيد ويأتي بنواقض التوحيد، هذا ما حقق التوحيد، هذا ما حقق التوحيد. وإنما تحقيق التوحيد بأنك تصفي التوحيد بما يبطله، هذا الأمر الأول. والثاني مما ينقصه، مما ينقص التوحيد. مثال ذلك البدع، البدع تنقص من قدر التوحيد في قلوب الخلق، البدع تنقص من قيمة التوحيد في قلوب الخلق. فمن أتى بالبدع وكان من أهل البدع هذا ما حقق التوحيد. الأمر الثالث قال ومما يقدح فيه، والتي من الأشياء التي تقدح في التوحيد المعاصي والذنوب، المعاصي والذنوب تقدح في التوحيد. فعندنا أشياء تبطل التوحيد، وأشياء تنقص التوحيد، وأشياء تقدح في التوحيد. فمن أراد أن يكون محققا للتوحيد فيبشر بهذه الفضائل فعليه بالأمور الثلاثة، فلا يخلط بتوحيده شرك، ولا يخلط بتوحيده بدع، ولا يخلط بتوحيده معاصي وذنوب. فالأول يبطل التوحيد، والثاني ينقص التوحيد، والثالث ماذا؟ يقدح في التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فلعظم هذه الأعمال عظم ربنا الجزاء. من صبر نفسه في هذه الدنيا بحيث جعل هذا التوحيد سليم من مبطلاته ومن نواقصه ومن قوادحه، فيأتي أمام الله جل وعلا بتوحيد سليم، فيقابله الله جل وعلا أن يعفيه عن الحساب. لأن من هذا الذي يستطيع على هذه المرتبة؟ أنك لا تجعل لا قوادح لا مبطلات، لا شرك أكبر لا أصغر، لا خفي لا جلي، ممنوع اسم الشرك، تجعل التوحيد صافي، ولا ذنوب ولا معاصي ولا بدع، تجعل نفسك مستسلم لله جل وعلا. هذا الذي يعظم له ربنا الأجر والمثوبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الآية يذكر فيها ربنا جل وعلا صفات إبراهيم الخليل عليه السلام. من صفات إبراهيم عليه السلام كما في الآية إن إبراهيم كان أمة. ما معنى أمة هنا؟ قال علماء أمة، قال كل من جمع صفات الخير. أمة هو كل من جمع صفات الخير وأصبح يقتدى به. أمة كل من جمع صفات الخير، صفات الخير وأصبح يقتدى به. فإبراهيم عليه السلام كان أمة، كان رجلا أتى بصفات الخير، ما من خصلة من خصال الخير إلا وأتى بها إبراهيم عليه السلام. ومن تأمل إلى قصص القرآن وما ذكر ربنا عن إبراهيم تعرف المزايا الذي اختص به هذا العبد الصالح، وأصبح يقتدى به، أصبح يقتدى به. ولهذا عاب ربنا على الخلق إذا رغبوا عن ملة إبراهيم، قال جل في علاه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه. فإبراهيم يقتدى به عليه السلام مع باقي الأنبياء. قال قانتا، كذلك الصفة الثانية من صفات إبراهيم عليه السلام وبه يمتدح بها أهل الإيمان أنه كان قانت. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام القنوت هو ملازمة الطاعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القنوت هو ملازمة الطاعة. فهذه من صفات إبراهيم عليه السلام أنه كان قانتا، معنى قانتا ملازما لطاعة الله جل وعلا في ليله ونهاره، في سره ونجواه، في مدخله وفي مخرجه، كل ذلك وهو مستمر على طاعة الله جل وعلا. فكان قانتا لربه. قال حنيفا، أيضا صفة ثالثة من صفات إبراهيم عليه السلام أنه حنيف. والحنيف قال علماء مأخوذ من الحنف، مأخوذ من الحنف، والحنف هو الميل، الحنف هو الميل، هو الميل، الحنف هو الميل. فالحنيف هو المائل، الحنيف هو المائل، هذا في اللغة، الحنيف هو المائل. فلفظ الحنف وحنيف تدل على الميلان. إذن ما معنى حنيف اصطلاحا؟ قال علماء الحنيف هو المائل، المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، هذا معنى الحنيف، هذا معنى الحنيف. الحنيف في شرع الله عز وجل هو المائل عن ملة الشرك قصدا إلى التوحيد، يترك الشرك ويترك أهله ويترك جميع صوره ثم يقصد التوحيد، يتوجه قلبا وقالبا إلى توحيد الله جل وعلا، فهذا هو الحنيف، وهذه الملة الحنيفية. فالملة الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك، الملة الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك. والحنيف هو الرجل المائل عن الشرك لكن قصدا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه من صفات إبراهيم عليه السلام. قال ولم يكن من المشركين، أي لم يكن من المشركين، هذا هو إبراهيم عليه السلام، لم يكن من أهل الشرك ولم يعمل أعمال أهل الشرك عليه السلام، وإنما كان موحدا لله في كل أقواله وفي كل أفعاله وفي كل أعماله. فهذا هو إبراهيم عليه السلام، وبهذا تحصل على هذه الرتبة العالية ماذا من بين الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أي لم يكن من المشركين، أي أن إبراهيم عليه السلام قد حقق التوحيد. بهذا الاعتبار إبراهيم عليه السلام قد حقق التوحيد من كل ما يبطله أو يقدح فيه أو ينقصه. قال وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، أيضا في هذه الآية يذكر ربنا جل وعلا صفات أهل الإيمان، وأن من أعظم صفات المؤمنين أنهم لا يشركون بالله، أنهم لا يشركون بالله، والذين هم بربهم لا يشركون. ومعنى الشرك لغة، ومعنى الشرك لغة اتخاذ الشريك، الشرك لغة اتخاذ شريك. واصطلاحا كما يعرف العلماء الشرك هو جعل شريك لله فيما يستحقه، جعل شريك لله فيما يستحقه، جعل شريك لله فيما يستحقه ويختص به، هذا معنى الشرك في اصطلاح العلماء وفي لسان الشرع. الشرك واتخاذ شريك لله فيما يستحقه ويختص به. فهناك أشياء اختص بها الرب سبحانه وتعالى، فمن جعل مع الله شريك في خصائص الله سبحانه وتعالى سواء كان في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات فقد أصبح مشركا. من نازع الله ومن اتخذ مع الله شريك كائنا من كان فإنه بذلك قد وقع في الشرك. ولهذا من صفات المؤمنين الذين كمل إيمانهم أنهم لا يشركون بالله شيئا، والذين هم بربهم لا يشركون، فهؤلاء الذين حققوا التوحيد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن حصين ابن عبد الرحمن، وحصين ابن عبد الرحمن تابعي ثقة، تابعي ثقة، قال كنت عند سعيد ابن جبير، وكذلك سعيد ابن جبير من سادات التابعين، سعيد بن جبير من سادات التابعين. وهذه قصة تكون مدخل للحديث، حديث الباب. قال عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة في مجلس، فطرح سعيد هذا السؤال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة في المساء، حصل هذا المشهد الكوني نزول أو سقوط نجم ونحو ذلك. فأسأل سعيد وتساءل من منكم رأى هذه الظاهرة؟ فقال فقلت أنا. حصين بن عبد الرحمن كان ممن حضر هذا المشهد الكوني، قال أنا. قال أنا ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة. انظر إلى ورع السلف، انظر إلى ورع السلف، في مجلس يسأل سعيد طلابه من منكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حسين أنا رأيت هذا الكوكب الذي انقض البارحة. فخشي حسين أن الجلوس، أن الجالسين يظنون أن حسين أو حسين كان في تلكم الليلة يصلي، يظنون ذلك، فأراد رحمه الله تعالى أن لا يقع هذا الظن ويبعد عن نفس الرياء. قال أما إني لم أكن في صلاة، انتبهوا لا تظنون أني رأيت الكوكب أني أصلي الليل، لا ما كنت في صلاة. وذلك من ورعهم وبعدهم عن الرياء والخيلاء. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، أي بين حسين رحمه الله تعالى السبب في أنه كان في الليلة مستيقظا، لأن الكوكب انقض في المساء، وهذا وقت ماذا؟ مضنت نوم الناس، إلا أن حسين كان مستيقظ. إذا كانت الصلاة ليست هي السبب في استيقاظ، إذا ما هو السبب؟ قال ولكني لدغت، لدغة أي أصبت ماذا؟ بلدغة هوام. قال ولكني لدغت. الآن تم نقاش بين سعيد بن جبير مع حسين، فقال سعيد فما صنعت؟ طب إيش فعلت وأنت على إثر هذه اللدغة؟ قال ارتقيت، وفي لفظ في مسلم قال استرقيت، أي طلبت الرقية، طلبت الرقية أي أرقي نفسي، أو ماذا رقاني غيري على رواية مسلم. المهم أن حسين لما لدغ العمل الذي عمله في هذه الساعة أنه أتى برقية، رقية شرعية، لماذا؟ حتى تزول أثر هذه اللدغة. قال سعيد فما حملك على ذلك؟ الآن انظر، يريد سعيد أن يماذا؟ أن يتأكد من الحجة، ما هو الدليل؟ أنت الآن فتحت باب دين تدين لله جل وعلا، أنت الآن تستخدم رقية شرعية، والرقية الشرعية من مسائل التقرب إلى الله جل وعلا. فقال سعيد فما حملك على ذلك؟ إيش حجتك؟ ما دليلك؟ وهذا يدلك على أن السلف ماذا؟ يهتمون بذكر الأدلة في كل عمل يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، لابد يكون له سلف، له دليل من أدلة الشرع. فقال سعيد فما حملك على ذلك؟ ما هو دليلك على أنك ترقي على إثر اللدغة؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي. والآن أصبح حصين يذكر حجته، وفيه تعلمون أن السلف كانوا يفعلون الأعمال بأدلة، يعملون الأعمال بأدلة، وكان هذا ديدا عنهم رحمهم الله تعالى، دائما وأبدا ما يفعلون فعلة إلا وعليها دليل من الكتاب والسنة أو أثر عن السلف الصالح. ولهذا كان بعض السلف يقول لطلابه إن استطعت أن تحك شعرك بأثر فافعل، إن استطعت أن تحك شعرك بأثر فافعل، أي إن استطعت أن تأتي بأثر عن السلف في حك الشعر استدل به، أي أراد السلف أن يبين لطلابه والأتباع أن يكون حياتنا كلها عبارة عن تدين لله جل وعلا. جلوسك على هيئة معينة لك فيها سلف، أكلك على هيئة معينة لك فيها سلف، حديثك وجلوسك وأكلك ومشيك وهديك وسمتك يكون كل ذلك على ماذا؟ على هدي سلف، إما من آية محكمة أو حديث صحيح أو شيء مأثور عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهكذا كان السلف. فأراد حسين أن يبين حجته أنه حينما رقى من هذه اللدغة كانت له حجة. ما حجته؟ قال حديث حدثناه الشعبي رحمه الله. قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. استدل حصين رحمه الله تعالى على هذه الفعلة أنه رقى من اللدغة بأثر عن بريدة بن حصيب رضي الله تعالى أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا الأثر جاء موقوفا ومرفوعا. هذا الأثر وهو لا رقية إلا من عين أو حمى جاء مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام لكن ضعيف. جاء حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لكن هذا الحديث مرفوع لنبينا ما صح، لم يصح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكنه ثبت موقوفا على بريدة، ثبت موقوفا على بريدة أي بريدة من الصحابة. وهذا الحديث وهذا الأثر رواه مسلم، رواه مسلم. فقول بريدة رضي الله تعالى عنه لا رقية إلا من عين أو حمى ثبت ذلك موقوفا عنه، لم يتعن نبينا وإنما جاء عن بريدة، وقلنا رواه مسلم في صحيحه. فهذا الحديث كما قال من قال حسين أنه جاء عن بريدة. فإذا بريدة حسين رحمه الله تعالى عندما رقى من لدغة العقرب أو من هذه اللدغة استدل بهذا الأثر، قال بريدة رضي الله قال بريدة رضي الله تعالى عنه لا رقية إلا من عين أو حمى. إذن هذا الحديث الموقوف على بريدة فيه دليل على ماذا؟ على أن الرقية تنفع في العين أي عين الحاسد، وتنفع أيضا في الحمى. ما هي الحمى؟ قال هي ذوات السموم، ذوات السموم هذه الحمى أي البهاء والدواب التي فيها السموم مثل العقارب ونحو ذلك، فهذه تسمى حمى، تسمى حمى أي في ماذا؟ فيها السم. وبهذا يجوز وبل ينفع أن العبد إذا لدغ بلدغة، لدغة حية، ثعبان، عقرب ونحو ذلك من العناكب عنكبوتات السامة، قلنا يستفاد من هذا الأثر أن الرقى والرقية الشرعية تنفع في حالة العين، رجل محسود في حسده كما يقال، فالرقية تنفعه، الرقية تنفعه، يرقي نفسه أو يقيه غيره فإن ذلك ينفعه. وكذلك الحمى إذا أصبت بلدغة مثل عقرب أو حية أو عنكبوت وغير ذلك من ذوات السموم فإن الرقية تنفعك يا عبد الله، ترقي نفسك من لدغات فإن هذا ينفع، لقول بريدة لا رقية إلا من عين أو حمى فإن ذلك ينفع. قال أي قال سعيد بن جبير قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. الآن سعيد بن جبير بعدما سمع هذه الحجة علم أن حسين هذا إنما فعل هذه الفعلة أنه لما لدغ رقى مستدلا بأثر مدحه، قال قد أحسن إلى ما انتهى إلى ما سمع، أنت لك حجتك وأنت قد أحسنت. وإن كان سعيد بن جبير يرى شيء آخر كما سيأتي بيانه، سعيد بن جبير عنده رأي آخر في الرقية، لكن ماذا هنا لما رأى أن هذا الطالب عنده حديث استدل به ما وبخه. وبهذا نعرف أن في المسائل الذي يسوغ فيها الاجتهاد ما ينبغي الإنكار فيها، أنا أنت عندك دليل على مسألة وفلان دليل على مسألة فما أنكر عليه، قل لا دليلي أصح من دليلك، لا تعمل بالدليل الذي معك، لا، بما أن خصمك أو أن صاحبك له دليل على عمل ما فليتعبد الله به، وخاصة بما أن الأمور تدور على الأدلة فالأمر في ذلك ماذا؟ مما يسوق فيه الاجتهاد. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سعيد بن جبير يرى ويذكر رأيه في موضوع الرقية، وذلك أيضا بحديث احتج به، وهكذا كان السلف كان يتناقشون على حسب الأدلة، كل يأتي بحجته، ليس عندهم عقل ولا ذوق ولا كشف ولا وجد ولا ما معارضة بقياس، وإنما كان عندهم أدلة يعرضونها على بساط البحر. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، الأمم عرضت على نبينا، قيل أن هذا في المنام وقيل أنه في الإسراء والمعراج فالله أعلم، لكن هذا العرض قد تم، نبينا رأى الأمم أمامه، عرضت علي الأمم، كل نبي مع أمته عرضوا على نبينا فرآهم، قيل أنه كما قلنا في المنام وقيل غير ذلك. قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط كما يقول العلماء هم فوق الثلاثة ودون العشرة. الرهط هم العدد من الناس فوق الثلاثة ودون العشرة، أي مجموعة 7 6 8 5، هؤلاء رهط، أي بين هذا العدد بين الثلاث إلى العشر. قال فرأيت النبي ومعه رهط، أي رأى نبينا النبي من أنبياء الله ومعه مجموعة من الناس آمنوا به وهم دون الرهط. قال ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. النبي يرى عرض الأمم عليه، تأتي كل أمة مع نبيها، يأتي نبي ومعه جماعة، يأتي نبي معه عدد قليل، يأتي نبي ومعه الواحد والاثنان، وقد يأتي نبي وليس عنده أحد، ليس هناك أحد آمن مع هذا النبي، يأتي يوم القيامة وحيدا. قال والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم، أي أثناء العرض رأى نبينا أشخاص، صورة أشخاص، سواد عظيم، وناس كثر في الأفق. قال فرأيت سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، والنبي أنهم أمته، ففرح بذلك لما رأى الكثرة أن هؤلاء له. فقال فقيل لي هذا موسى وقومه، أي هؤلاء ليسوا بأمتك، وإنما هؤلاء ماذا؟ قوم موسى، معهم موسى عليه السلام. قال فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك، ظهر سواد أعظم من هذا السواد، جاء سواد أعظم من ذلك، فقيل لي هؤلاء أمتك، أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وفيها فضيلة لهذه الأمة المحمدية أنها من أكثر الناس تبعا لنبيها، من أكثر الناس تبعا لنبيها، ليست هناك أمة تزاحم أمة محمد في اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقوم موسى وهم ماذا؟ أكثر، لكنهم أقل من ماذا؟ من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قلنا فضيلة لهذه الأمة المحمدية. قال فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي من كرم الله وفضله على هذه الأمة أنه يختار منها هذا العدد 70,000 من المسلمين. هؤلاء ميزتهم أن الله يكرمهم بهذا الكرامة، ما كرامتهم؟ يدخلون الجنة مباشرة، ليس هناك حساب وليس هناك عذاب، لا عذاب في أعمالهم ولا حساب على صفحات أعمالهم، وإنما مباشرة الجنة. قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ثم نهض فدخل منزله، انتهى نبي من هذا الكلام فدخل إلى بيته بعدما أعطاهم هذا الحديث وقصر عليهم هذه الرؤيا وهي من وحي الله جل وعلا. قال فخاض الناس في أولئك، الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث يعني أصبح يتساءلون من هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. الآن الصحابة فيما بينهم يتساءلون وماذا ويجعلون ماذا، ما هي الصفات الغالبة لهؤلاء؟ منهم من قال أن هذا للصحابة الذين صحبوا رسول الله لازموه من أول أمره، ومنهم من قال أن هؤلاء هذه الكرامة جعلت لمن ولد في الإسلام منذ نعومة أبطاله، ما دخل في شرك ولا عاش في جاهلية، اصطفاه الله بأن ولد في الإسلام، فهؤلاء جعلهم الله على هذه الكرامة وذكروا أشياء. وفي هذا دلالة على عمق فهم الصحابة، وأين هذا الفهم العميق؟ أنهم علموا أن من دخل الجنة من 70,000 ما دخلها إلا بعمل. انظر فقه الصحابة، نبينا أخبرهم أن هناك أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بس ما ذكر شيء آخر. علم الصحابة أن هؤلاء الزمرة أو الجماعة أدخلهم الله الجنة بهذه المثابة، لماذا؟ أكيد أن لهم عمل عملوه، أكيد لهم عمل عملوه، ولهذا ما كانوا يظنون أن هؤلاء يصلون إلى هذه المرحلة من غير عمل، لا، لابد من عمل. فالجنة لا تنال إلا بعمل، تبذل يا عبد الله من العمل والعطاء فإن الله يعطيك. أما الجنة بالتمني، لا، الجنة والإيمان ليس بالأمان ولا بالتمني، ولكن بالعمل تعمل. فالصحابة لما سمعوا بهذه الكرامة علموا أن هؤلاء ما استحقوا هذه الرتبة إلا بعمل عملوه، فتناقشوا ما هو العمل الذي عملوه، منهم من قال صحب رسول الله، منهم من قال ولدوا في الإسلام، فذكروا أشياء. قال فخرج عليهم رسول الله فأخبروه، خرج نبينا فأخبروا بما صار بينهم، أنا قد تناقشنا رسول الله فيما بيننا وذكرنا يعني من هؤلاء وافترضنا أشياء. قال فقال نبينا عليه الصلاة والسلام أن يبين صفات هؤلاء، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. ذكر نبينا أربع صفات، لهذه الصفات الأربع استحقوا بها أن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصفة الأولى لا يسترقون، لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، لا يطلبونها، وإنما يرقي نفسه بنفسه. جاءه مرض، جاءته علة، أصيب بلدغة، فإنه ماذا؟ يرقي نفسه بنفسه. فهذا دليل ماذا؟ هذه صفة من صفات مدحهم. وقال علماء وذلك لقوة تعلقهم بالله، لقوة تعلقهم بالله، لأن ما تعلقوا بالراقي، ما يتعلقون بالراقي. بعض الناس هذا الباب باب الرقية إن تعلق باسترقاء الغير تعلق قلبه بالراقي وما تعلق بالرقية. وأذكر رحمة الله بعض الناس سيأتي باب الرقى أنه لربما أصبح ما يأخذ الرقية إلا من فلان، أصيب بمرض يا أخي نرقي، يا أخي نعم أنا أريد رقية فلان، لا لا أريد فلان يأتي لي، طيب يا أخي هذا طالب علم لا ما أريد فلان، طيب هذا فلان لا ما أريد لفلان. لماذا؟ أصبح قلبه معلق بالراقي بشخصه، ما تعلق بالرقية. لو كانت الرقية يعطيه أي واحد يرقيه، بل حتى يرقي نفسه بنفسه، لكن لما تعلق قلبه بالراقي وقع في هذا الخلل. ولهذا أصحاب هذه الرتبة أنهم ما ينظرون للراقي، ينظر لنفسه، هو الذي يرقي نفسه بنفسه في رأسه في رجله عند إصابته. فمن صفات هؤلاء أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. قال ولا يكتوون أيضا الكي، فإنهم لا يستخدمون الكي في ماذا؟ في جراحاتهم في إصاباتهم. قال ولا يتطيرون، ومعنى يتطيرون أي يتشاءمون، ليس عندهم معتقد الشؤم، وهذا وكان والشؤم كان عند العرب كثير ما يكون بالطيور، ولهذا سمي الشؤم عندهم بالطيرة، سمي الشؤم عندهم بالطيرة لأنه أكثر ما يقع التشاؤم عن طريق الطيور، وله باب واسع، التشاؤم باب واسع كما سيأتي بيانه في باب الطيرة. فالشاهد أن هؤلاء أصحاب هذه الرتبة أنهم لا يتشاءمون، لا يعلقون قلوبهم بجمادات أو بأعيان أو بمرئيات أو مسموعات يتشاءمون بها، فمعتقد التشاؤم هذا ليس عندهم. قال وعلى ربهم يتوكل، وهذا هو والتوكل هو رأس الأمر، التوكل هو رأس هذه الصفات. تركوا الاسترقاء وتركوا الاكتواء وتركوا التطير، لماذا؟ لشدة توكلهم على الله سبحانه وتعالى، علقوا أمورهم لله عز وجل فطلبوه من رب جل في علاه. قال وعلى ربهم يتوكلون، وهم بهذه الصفات استحقوا هذه الرتبة. قال فقام عكاشة، وعكاشة بالتخفيف أو بالتشديد، عكاشة أو عكاشة روي هذا وذاك. فقام عكاشة أو عكاشة ابن محصن، ابن محصن، فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، ادعوا الله أن يجعلني منهم. طلب هذا الرجل الصالح من نبينا عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له، انظر ما طلب من نبينا بذاته، يعلمون الصحابة أن نبينا ما هو إلا ماذا؟ بشر، ليس للجنة بيده ولا النار بيده، إنهم بيد الله جل وعلا، فإنهم يسألون النبي أن يسأل الله عز وجل، ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. فماذا؟ فبشره ربنا نبينا بهذه البشارة بأنك منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة أو عكاشة. وهذا من باب استخدام المعاريض، استخدام المعاريض. فقال علماء فيها أن عكاشة رضي الله تعالى عنه كان ممن توفر فيه هذه الصفات، وأما الآخر لم تتوفر فيه هذه الصفات، فما أحب أن يرده، فماذا قال؟ قال سبقك بها عكاشة. هذا من باب استخدام المعاريض، وفيه كمال خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. فالواحد إذا أراد أن يرد آخر فليحاول أن يرده بما لا يكون فيه نفرة، بما لا يكون فيه نفرة، وإنما يرده ردا جميلا. عكاشة عنده صفات هؤلاء 70,000 فدخل منهم، وأما هذا الرجل ليس بهذه الصفات، فما أحب نبينا أن يصارحه بذلك، فماذا قال؟ فاستخدم المعاريض فقال سبقك بها عكاشة، فكأن الرجل ما وجد في نفسه شيء. وهكذا كما قلنا من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. أشاهد من ذلك أخواني في الله، والحديث كما قلنا فيه مسائل كثيرة، ولكن كما قلنا بداية أن هذا الكتاب إن شاء الله ستكون دراسة، فيه دراسة ماذا على ذكر أهم المسائل، وإلا المباحث فيها توسع وإسهاب وتفصيل، لكن ليس المقام لا يسع. فهذا الحديث كذلك من الأحاديث التي اشتملت على كثير من الفوائد العلمية والتربوية والعقدية، لكن أهمها أن نفهم أن سبب سياق هذا الحديث في هذا الباب ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، أن هؤلاء أناس حققوا التوحيد مما يبطله ومما يقدحه ومما ما ينقص فيه، فلما حققوا التوحيد وهذبوه وصفوه من هذه الأشياء ماذا جعلهم ربنا جل وعلا على هذه التكرمة، أدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأيضا هنا فائدة أن ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام وعدني ربي، قال عليه الصلاة والسلام وعدني ربي بأن يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000. والحديث حسن شيخ الألباني، وهكذا صاحب النجد السديد. فهذا كذلك من لطائف رحمة الله على هذه الأمة، أن الله جل وعلا جعل مع هؤلاء 70,000 ومع كل 1,000 70,000، وهذا كذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. إذا ما عليك يا عبد الله إلا أن تتحلى بهذه ماذا؟ بهذه المنزلة لمن استطاع لذلك سبيلا، أنك تحقق التوحيد، وتحقيق التوحيد بأنك تعلق قلبك بالله جل وعلا، فتنقطع عن الأسباب، وتنقطع ماذا؟ عما يكون فيه إشغال القلب عن الله جل وعلا، وتفوض أمرك لله سبحانه وتعالى، وبها تنال هذا الجزاء العظيم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.